بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو تردد الواجب بين النفسية والغيرية، فما هو مقتضى الأصل اللفظي في المقام؟ وذكرنا بأنه بناء بل وقد ذكرنا بأنه يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات وجوب النفسية ونفي القيد، لأن الوجوب الغيري يتضمن لمؤنة ثبوتية زائدة، وهذه المؤنة الثبوتية تحتاج إلى دال في مقام الإثبات، فإذا لم يوجد دال على الشرط فحينئذ نتمسك بالإطلاق لنفي هذه المؤنة الثبوتية، وهو أن الوجوب مشروط بوجوب الغير. وقد تقدم بيانه في البحث السابق، وفي غير مورد تقدم علينا هذا المطلب أيضا، إلا أن الكلام أنه هل يمكن تصوير الواجب الغيري بناء على مسلك الشيخ أو لا؟ وبعبارة أخرى، عندما درسنا التقسيمات الأخرى ذكرنا أن الشيخ الأعظم ينكر الواجب المشروط، فالتقسيم تقسيم الواجب إلى مشروط وماذا ومطلق أنكره الشيخ الأعظم كما عرفت، وذلك لأن الوجوب لا يمكن أن يكون مقيد، فلا معنى للواجب المشروط بمعنى تقييد الوجوب. فهل الأمر كذلك في الوجوب الغيري؟ فإنه قد يقال مرجع الوجوب الغيري إلى تقييد الهيئة، إلى تقييد الوجوب، والشيخ الأعظم كما عرفنا سابقاً لا يقبل كبرى تقييد الهيئة، لأن الهيئة من قبيل المعاني الحرفية، فلا يرجع القيود إلى الهيئة كما شرحناه مفصلا في بحث الواجب المشروط. فهل الشيخ ينكر الواجب الغيري أصلا؟ وإذا أنكره كيف ينكر الواجب الغيري مع وضوح بالبداهة أو الارتكاز القطعي أن عندنا واجبات، شنو واجبات غيرية؟ فكيف نحلل الواجب الغيري بناء على مسلك الشيخ الأعظم؟ وهل يوجد طريق لإثبات الواجب الغيري عند التردد أو لا؟ واضح البحث؟ فنقول أفاد السيد الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات الجزء 44 من الموسوعة، يعني الجزء الثاني من المحاضرات، صفحة 221، إلى أنه التردد على مبنى الشيخ الأعظم أيضا معقول بين النفسية والغيرية، ونحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد، عليكم السلام، لنفي القيد. غايته أنه بناء على مسلك الآخوند والمشهور القيود ترجع إلى الهيئة، فإن مرجع الوجوب الغيري أو الواجب الغيري إلى أن الشيء وجوبه مشروط بوجوب غيره،
فمرجع وجوب الصلاة إلى أن الصلاة تجب إذا أو أن الوضوء يجب إذا وجبت الصلاة، فالقيد سيرجع إلى مفاد الهيئة، ولهذا تمسكنا بإطلاق الهيئة. أما على مسلك الشيخ فإنه يمكن توجيه الوجوب الغيري في موردين بطريقتين، يعني الطريقة الأولى إذا افترضنا بأن الدال على الحكم جملة اسمية وليس هيئة ومادة، كما لو قال الشارع تكفين الميت فريضة، تكفين الميت فريضة، أفاد الشارع وجوب التكفين بجملة اسمية، فيقال حينئذ مقتضى إطلاق هذه الجملة الاسمية حيث لم يقيد كونها فريضة بماذا؟ بما إذا وجب مثلا شيء آخر، يتمسك بالإطلاق حينئذ لإثبات أنه فريضة مطلقة، سواء وجب شيء آخر أو لم يجب شيء آخر، ولا يأتي إشكال أن القيد يرجع إلى هيئة والهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، بل أن القيد سيرجع إلى معنى اسمي والمعنى الاسمي كلي والكل قابل للتقييد. وهذا نبهنا عليه، تتذكرون في أطلب سابق قلنا بأنه إذا كان الوجوب مستفاد من المادة أو من الجمل الإسمية فلا يأتي فيه المحذور الثبوتي. هذه طريقة، فإذا يمكن إثبات أن الوجوب نفسي عند التردد بتمسكا بالإطلاق إذا كان المفاد للوجوب مثل من قبيل جملة الإسمية. بل محذور إثباتي، بل غض النظر عن محذور ثبوتي، يتكلم عن التمسك بإطلاق الهيئة. أما بالنسبة إلى الطريق الثاني وهو أن نتمسك بإطلاق المادة لا بإطلاق الهيئة، فإذا قال المولى يجب الوضوء وشككنا هل أن الوضوء مقيد بما إذا ثبت وجوب للصلاة أو لا، قيد في المادة مو في الهيئة، تفتين تجب يعني يجب توضأ أو يجب الوضوء، أسف الله بل اشتباه، نعم اشتباه، بل الجملة الاسمية جبنا، قال توضأ، حسنا توضأ لازم نجيب هيئة توضأ، فهنا أفيد الوجوب بالهيئة، غايته أننا لنا أن نتمسك بإطلاق المادة حيث إن مفاد المادة وهو الواجب أي الوضوء لم يقيد بما إذا وجبت الصلاة، ولو كان الوضوء واجبا بالوجوب الغيري لقيدت المادة بما إذا وجب ذاك الشيء الآخر له ذي المقدمة، والمفروض أن المولى لم يقيد المادة، فنتمسك بإطلاق المادة، ولا مانع عند الشيخ من إرجاع القيود إلى شنه؟ إلى المادة، فإذا أمكن تقييد المادة ولم يقيد فنتمسك حينئذ بالإطلاق، فيثبت حينئذ بأن الوضوء ثابت عن طريق الوجوب الغيري. واضح؟ يعني لازم عدم تقييد المادة أن الوجوب المعروض على الوضوء وجوب شنو؟ وجوب نفسي. لازم عدم تقييد المادة أن الوجوب العارض على الوضوء وجوب نفسي، وإذا قيد فلازم التقييد أن الوجوب وجوب شنو؟ وجوب ماذا؟ غيري.
هذا ما أفاده السيد الخوئي، ولاحظوا تفصيل كلامه لعله أكثر، صفحة 221. على كل حال نرجع إلى كلام الآخون وهو التمسك بإطلاق الهيئة. هنا أفاد الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه في مطارح الأنظار إشكال على ما أفاده الآخون وهو التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات أن الوجوب وجوب نفسي لا غيري. وحاصل ما أفاده الشيخ الأعظم أنه لا يصح الاستناد إلى إطلاق الهيئة عند الشك والتردد بين النفسية والغيرية، وذلك لأنه مفاد الهيئة ما هو مفاد الهيئة؟ فهل مفاد الهيئة مفهوم كلي الطلب، مفهوم الطلب كلي الطلب، أو أن مفاد الهيئة الطلب الجزئي الخاص القائم بنفس الآمر، الطلب الجزئي الخاص القائم بنفس الأمر، أي فرد الطلب لا كلي الطلب؟ ما هو المفاد؟ لو كان مفاد الهيئة كلي الطلب لصح التمسك بالإطلاق لنفي القيد، وذلك لأن كلي الطلب مفهوم واسع فيقبل التقييد فيقبل الإطلاق، فإن المفهوم الوسيع يقبل تضييق دائرته، فإذا قبل التقييد قبل الإطلاق. أما لو بنينا على أن مفاد الهيئة هو فرد الطلب، ذاك الطلب الجزئي القائم بنفس الآمر، هذا لا يمكن تقييده لأنه جزئي شخصي قائم بنفس أفق الآمر، فليس هو مفهوم وسيع حتى يقبل التقييد ويقبل الإطلاق. وحينئذ حيث أنه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق. فما هو الواجب يا شيخنا الأعظم للإصرار على أن مفاد الهيئة هو شنو؟ هو الفرد للكلي. التفتين، ما هو سبب الإصرار؟ هنا سببان، سبب واضح مشهوري درسناه سابقا، أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق، نقطة على السطر، وهو ما بحثناه مفصلا في أبحاث سابقة. الوجه الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم في المقام هو أنه نسألكم، وهو يتكون من مقدمات أو مقدمتين مثلا. المقدمة الأولى بيان كلام الشيخ لإثبات أن مفاد الهيئة شنه؟ جزئي الطلب، فرد الطلب، الطلب بالحمل الشائع لا الطلب بالحمل أو الأولي. المقدمة الأولى، إذا قال المولى توضأ، المولى حكى كله تورط صار البحث، توضأ وش قال المولى؟ توضأ، عقدتم بحث طويل، توضأ المولى قال شنو؟ قال المولى توضأ، لا إشكال ولا شبهة بأن الوضوء يتصف بالمطلوبية، فيقال بأن الوضوء مطلوب ببركة الطلب الذي استفيد من الهيئة، صحيح؟
إذ قبل أن يعرض عليه الهيئة، قبل أن تعرض الهيئة على مادة الوضوء، لا يقال الوضوء متصف بالمطلوبية، ولكنه بعد عروض الهيئة على هذه المادة اتصف الفعل بالمطلوبية ببركة عروض الطلب المستفاد من الهيئة المستفاد من الأمر. هذه المقدمة الأولى واضحة وجدانية، وهذا مطلوب بعد، هذا مطلوب، الوضوء مطلوب. المقدمة الثانية هو أن يقال بأن اتصاف الشيء بالعرض إنما يكون بطروء واقع العرض عليه لا مفهومه. اتصاف الشيء بالعرض إنما يكون بعروض واقع العرض عليه لا مفهومه. فمثلا اتصاف الجسم بالبياض لا يحصل إلا بعروض حقيقة البياض عليه، أي البياض بالحمل الشائع، وإلا مجرد عروض المفهوم لا يوجب اتصاف الشيء بالعرض، إذ لا بد من وجود اتحاد بين العرض والمعروض في وعاء حتى يتحقق حينئذ اتصاف الجدار بالبياض، على الاختلاف في نحو العلقة بين العرض والمعروض. صحيح، اختلاف بينهم، التركيب بين العرض والمعروض ما هو؟ هل في تركيب؟ هل في وحدة؟ تركيب انضمامي؟ تركيب اتحادي؟ بحث عندهم لا علاقة لنا به، لكن بالنتيجة لا إشكال أنه لا يتصف الشيء بالعرض إلا إذا عرض واقع العرض عليه لا مفهوم العرض. فلو قلت 1000 مرة مفهوم البياض ضممته إلى الجدار، هل يتصف الجدار بالبياض؟ لا يتصف الجدار بالبياض، من الواضح جدا. وحينئذ تطبيقا إلى هذا الأمر البدهي، لا تخاف من الإصطلاحات شيخنا سيدنا، أتخاف أسألة بسأل واضحة بديهية هذه، وتطبيقا لهذه المسألة البدهية التي يقول بل التي أشار لها الشيخ الأعظم، يقول حيث إن الفعل اتصف بأنه مطلوب فلا بد أن يكون العارض عليه واقع الطلب لا مفهوم الطلب، والمفروض أن الذي عرض عليه ما هو؟ الهيئة. إذن الهيئة هي واقع الطلب بشكل أعظم، كلام رتب. حيث إن بعد حيث يصير سيدنا همزة الكسرة، حيث إن الفعل اتصف بالمطلوبية بمقتضى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن اتصاف الشيء بعرض يتوقف على عروض واقع العرض لا مفهومه، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الفعل إنما اتصف بالمطلوبية لأنه عرض عليه واقع الطلب، والمفروض أن الذي عرض على المادة الهيئة، إذن مفاد الهيئة واقع الطلب. هذا هو ما أفاده الشيخ الأعظم. إذن اتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد الأمر يكشف عن كون مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهوم الطلب، إذ مفهوم الطلب لا يصحح اتصاف الفعل بشنو؟ بالمطلوبية. هذا هو الوجه الثاني الذي أشار له من الشيخ الأعظم لإثبات أن مفاد الهيئة واقع الطلب. فإذا كان المفاد واقع الطلب، الطلب بالحمل الشائع، الطلب بالحمل الشائع فرد جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل شنو؟ لا يقبل التقييد، لا يقبل الإطلاق. أيهما أصح سيدنا، جزئي أو شخصي؟ نقول وفرد الطلب جزئي أو شخصي؟
وما هو الفرق بين الجزئي والشخصي سيدنا؟
يقع قدام سيدنا لازم نسأل. نحن نستأنس مع السيد فنسأله. بحثنا هذا سيدنا نسيته لفترة طويلة فيها. 3 أشهر الآن لو أكثر سيدنا. 3 أشهر نسيت المطالب الجزئي، عندنا جزء حقيقي، عندنا جزء إضافي، عندنا شخصي، والشخصي غير الجزء الحقيقي، وإن كان يستعمل أحيانا الجزء الحقيقي غير الشخصي. فراجع ثمته. هذا تمام الكلام فيما أفاده من؟ فيما أفاده الشيخ الأعظم.
هذا بيانه زيد في مقامه.
خليني أحسنت بعد تتكمل شيخا. قال وأما ما قيل، يقول الشيخ هاي قيل من المقولات الحكايات، وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد فرد الطلب التي لا يعقل فيها التقييد. نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكنه مو بمرحلة، بمراحل، يعني هاي مو مرحلة واحدة بعد، مراحل، بمراحل من الواقع. ليش بمراحل من الواقع؟ قال مقدمتين. أولا كان يختصر المطلب يستطيع الشيخ الأعظم، يقول الوضع الهيئة معنى حرفي والوضع عام والموضوع له خاص. لا جاب شنو؟ جاب نكتتون نكتة أخرى واضح عشان ما يجي الآخر يقول لي بعدين بل إحنا مبنانا أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام وينتهي من المطلب، ما بيفيد بعدين الآخر لو جاء الجواب يقول له وش سوي في هالإشكال، حللنا هالإشكال أول. واضح كأن الشيخ يعرف أن الآخر يعني بيجي بيسوي هالكلمات. واضح. قال نعم إذ لا شك في اتصاف الفعل الوضوء الدفع بالمطلوبية بالطلب، يعني ببركة الطلب المستفاد من الأمر إذ قبل عروض الأمر ما يتصف بالمطلوبية. المقدمة الثانية ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا يعتريه ريب. مسألة واضحة. الشيخ الآخر يقول لا، نحن نتمسك بإطلاق الهيئة ونصر على موقفنا إصرار على أنه بل يمكننا أن نتمسك بإطلاق الهيئة وذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فلما عرفته في بحث المعنى الحرفي أن الوضع في الحروف وما يلحقها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام كل عام، وهذا يعني أن الهيئة التي هي معنى حرفي موضوعة لطبيعي الطلب وليست الهيئة موضوعة لمعنى حرفي جزئي حتى يرد هذا الإشكال الذي ذكرته أيها الشيخ الأعظم. وأما فرد الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع بل ليس هو الموضوع له اللفظ، والشاهد رحمك الله والشاهد أو الدليل على ذلك ركزوا أنه لو كان المستفاد
من الهيئة الطلب بالحمل الشائع وواقع الطلب، لقيل بأنه لا يمكن تحقق الواقع إلا بأسبابه التكوينية. فذاك الطلب، التفتوا، ذاك الطلب القائم في نفس الآمر لا يمكن أن يتحقق إلا بأسبابه التكوينية. ما هي أسبابه التكوينية؟ أن يتصور ويصدق فيتحقق عنده شوق، فيتحقق حينئذ شوق مؤكد، فتتحقق حينئذ الطلب والإرادة. تفتين كما ذكرنا في بحث الطلب والإرادة، الطلب الحقيقي الذي يقال عنه طلب بقول مطلق، تذكرون بحث إن شاء الله في بحث الإرادة والطلب فحدنا مفصلا، ذاك الطلب القائم في نفس أفق الآمر الذي هو طلب بالحمل الشائع أمر تكويني خارجي يستحيل أن يتحقق بالاعتبار. فمجرد أن يأتي الواضع ويضع اللفظ، أمر الوضع أمر اعتباري، والاعتبار لا يولد الأمر التكويني الحقيقي. فالصفة الحقيقية وهو أن المولى طالب، المولى مريد، وأن الطلب صفة حقيقية واقعة في أفق نفس الآمر والمتكلم لا يمكن أن تتحقق بالأمر الاعتباري وتنشأ بالهيئة. وإلا لو أنا أقول حين أنا قاعد أتكلم أقول توضأ، بمجرد أن أقول الهيئة تحقق الطلب الذي هو طلب بالحمل الشائع القائم في نفس أفق المتكلم، هل يتحقق؟ لا يتحقق ذلك. وقد بحثنا، هي كلها بحثنا مفصلا، بحثنا مفصلا الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، فرقنا بين الطلب الحقيقي وبين الطلب الإنشائي. الطلب الحقيقي هو ذاك تلك الإرادة القائمة في نفس أفق الآمر، وهو الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العزلات. وأما الطلب الإنشائي فهو الطلب المستفاد والمنشأ ببركة الهيئة، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ قد يوجد طلب حقيقي ولا يوجد طلب إنشائي. المولى ما أنشأ بس في طلب حقيقي في أفق نفسه لكن ما أنشأ، تفتين. وقد يوجد طلب إنشائي ولا يوجد طلب حقيقي، كالتهديد كالتعجيز كالامتحان كالاختبار، ما في طلب حقيقي بس في طلب إنشائي. وقد يجتمع، قد يكون الطلب الإنشائي ناشئ من الطلب الحقيقي. وقلنا هاي كلها بحثنا الشيخ يعني نكرر، وقد ذكرنا هناك مفصلان أن ما وضع له الأمر، يا طلب، الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي، لأن الأمر من قبيل الإنشاء، وفرقنا بين حقيقة الإنشاء وحقيقة الإخبار وأنه ما هو مرجع حقيقة الإنشاء. إذن لا يمكن القول بأن الهيئة موضوعة للطلب الحقيقي، بل ما وضع له الطلب، ما وضع له الأمر الطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي أمر كلي فيقبل الإطلاق فيقبل التقييد. وأما الطلب الحقيقي فهو أجنبي عن مفاد، عن مفاد الأمر. نعم قد يكون الداعي لإنشاء الطلب وجود ذاك الطلب الحقيقي في قبال التهديد، في قبال التعجيز، في قبال الاختبار، في قبال الدواعي الأخرى. واضح المطلب؟ إذن فرد الطلب الحقيقي لا يمكن إنشاؤه إلا بأسبابه الخاصة، وهو أمر تكويني ولا يمكن أن ينشأ بالصيغة التي هي أمر اعتباري. وإلا مجرد نقول كذا أي شيء، أي أمر أتي به يتحقق طلب حقيقي في أفق نفسي، وهذا واضح شنو؟ واضح الفساد والبطلان، لا يقول به أحد فضلا عن
احد شيخنا. هذا كله بلحاظ المقتضي. هذا الجواب تعليق يعني بسيط، هذا الجواب اللي أفاده ما ينفع مسلك المشهور. المشهور يقول صحيح، نحن لا نتفق مع الشيخ الأعظم في أن الأمر والهيئة صيغة إفعال موضوعة للطلب الحقيقي، صحيح هذا مو صحيح كما أفاد الأخون، ولكنها ليست موضوعة لشنو؟ لكلية الطلب الإنشائي، موضوعة للنسبة، للنسبة البعثية، والنسبة أمر جزئي، فترجع المشكلة مرة أخرى. فإن النسبة أمر جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق. إذن ما أفاده أشآخ صحيح بلحاظ أن صيغة الأمر هيئة الأمر ليست موضوعة للطلب الحقيقي، وهذا لا يقول به غير الشيخ، واضح حتى المشهور لا يقولون نبه، ولكنه ترجع المشكلة بلحاظ آخر، وهو أنه هيئة إفعال صيغة الأمر موضوعة للنسبة البحثية، للنسبة الإرسالية، والنسبة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فكيف تدفع هذه المشكلة؟ هذه تحتاج إلى علاج آخر. وقد أشرنا إلى هذا المطلب، صحيح أشرنا إلى علاج هذه المشكلة في أبحاث سابقة، لأنه مبني على أن ما معنى الجزئية، ما معنى جزئية المعنى الحرفي، هل جزئية المعنى الحرفي سنخ جزئية تتنافى مع السعة التي تكون معروضا للإطلاق والتقييد أو لا؟ وقد أشرنا أن الجزئية بمعنى لا يتنافى مع السعة القابلة للإطلاق والتقييد، وليس المراد من الجزئية، هل الجزئية هل معنى الشخصية الخارجية أو الجزئية الذهنية أو الجزئية الإضافية؟ فراجعوا الأبحاث، أبحاث متداخلة متبليه، يعني حلقة الأصول حلقة متواصلة، هذا راجع المطالب. كيف تحفظ مطالب الأصول؟ بالمراجعة. الآن مر على كم مطلب؟ طلب إنشائي، طلب حقيقي، شنو الفرق، شنو النسبة، وين دارتين من زمان؟ المعنى الحرفي جزئي، ما معنى الجزئي؟ واحد ما يحفظ المطالب إذا طرق في ذهنه ما يراجع، إذا يروح يراجع كثرة المراجعة خلي المطالب شنو تنحفظ. مثل المسائل الفقهية، كيف تحفظ مسائل صلاة المسافر؟ تراجع ألف مرة تنسى، كل مرة يسألونك عن صلاة المسافر ما تنسى. كثير السفر هل يقصر فقط في أسفاره أو حتى في غير أسفاره التي هي كذا للعمل؟ ما كل مرة ننسى، نفتح الرسالة العملية، نفتح وافتح الجدول، جداول عندنا جداول، لو واحد قاعد في منطقة سنة وسنتين هل يقصر يتم كذا؟ ننسى، افتح ألف مرة قريت الرسالة العملية والآن عرفت كلياتها، ما بالك الأصول؟ تتوقع أنك أول مرة بتدرس كتاب الأصول خلاص تحفظ المطالب؟ لا قطعا ما تحفظها، تحتاج إلى كثرة ممارسة. أي مسألة تطرأ عليك في مباحثة، في جلسة علمية، في واتساب، أثيرت قضية أصولية، إذا أثيرت قضية أصولية روح راجع المطالب الأصولية لكي تحفظ المطالب، وإلا كلها تروح سراب بقيعة يحسبه الظمآن ما أبل وبال عليه، لأن صار مجملات. واحد خالي الذهن أحسن من واحد مشوش الذهن، صحيح؟ خالي الذهن ما يتكلم، ما يدري بالدنيا، قاعد. أما الذي طرقت أذانه بعض المصطلحات وما ضبطها فيصير مشوش ذهنه، يخرب ذهنه، مشوش يخرب، واضح. فساعة الدراسة تصير أخطر من عدم الدراسة، واحد يدرس تصير أخطر منه ما قاعد يدرس. نعم بلي خطير، فلزمن أن الإنسان بلي يراجع علوم، علوم لا تنال بالسهولة، تنال بالصعوبة، بالبحث، بالجد، بالاعتكاف على اعتكاف على الكتاب، المراجعة. على الكتاب، اعتكفوا على الكتاب، وإلا تروح المطالب كلها تروح. كسرابي خسارة، واحد ضيع عمره 15 سنة قاعد وحصل آخر شيء كلمات مجملة، وإيش استفيد؟ يمكن وعلى كذا وعلى كذا. خب هذا كله بلحاظ اليوم الأربعة شيخنا الأربعة اليوم خب. هذا بلحاظ المقتضي. أما بلحاظ المانع، المانع هو ما ذكره الشيخ الأعظم، وهو أن الفعل بعد عروض الأمر عليه يتصف بالمطلوبية، واتصاف الفعل بالمطلوبية كاشف عن أن مفاد الهيئة هو واقع الطلب لا مفهوم الطلب. ذكر الشيخ الآخر في الجواب بأن اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية، وأنه مراد حقيقي للمولى لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا. بيان ذلك بأنك قد عرفت بأن النسبة بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. وحينئذ يقال إذا فرض أن الطلب الإنشائي كان داعيه ومحركه المطلوبية الحقيقية، أي أن المولى انقدح عنده شوق أكيد للفعل وقام لأجل ذلك ودعاه إلى إنشاء الطلب على الفعل، فالداعي إلى إنشاء الطلب ما هو؟ الطلب الحقيقي. فهنا يقال هذا الفعل موصوف بوصفين: أنه مطلوب حقيقي لتعلق الطلب والإرادة الحقيقية في أفق نفس الآمر به، لأن الطلب الحقيقي تعلق بالكنس، تعلق بالوضوء، تعلق بالدفن، صحيح؟ فهذا بلحاظ كونه متعلقا للطلب الحقيقي يقال مطلوب حقيقة، وبلحاظ تعلق الطلب والهيئة التي مفادها الطلب الإنشائي يقال مطلوب إنشاء. فهذا يتصف بوصفين: أنه مطلوب حقيقة وأنه مطلوب إنشاء، لأنه متعلق للطلب الحقيقي وللإرادة الحقيقية، ومتعلق أيضا للطلب والإرادة الإنشائية. وفمجرد اتصافه بأنه مطلوب حقيقي ما ينافي أنه متصف أيضا بالمطلوبية الإنشائية. والذي عرض عليه ببركة الأمر يا طلب، الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي، لأن كونه متصفا بالمطلوبية الحقيقية إنما ناشئ من تعلق الطلب الحقيقي به، وهذا لا يتوقف على إبراز الإنشاء. ملتفتين؟ إذن اتصافه بالطلب الحقيقي ليس من جهة عروض الأمر عليه، بل من جهة تعلق الإرادة الحقيقية به. ولهذا حتى لو ما أنشأه، لو ما أنشأه يقال هذا مطلوب حقيقي للمولى، أنشأه أو لم ينشئه. ولهذا شيخنا في المورد الذي لا يكون الداعي نحو الإنشاء هو الطلب الحقيقي، لا يوجد طلب حقيقي، فلم يتعلق إرادة وطلب للمولى بالفعل، وإنما أمر به بداعي التهديد أو التعجيز أو الامتحان، هذا الفعل لا يقال أنه مطلوب حقيقي، ولكن يقال مطلوب إنشائي. تفتين؟ إذن انحفاظ وصف المطلوبية الإنشائية في سائر موارد الأمر يكشف على أن المستفاد من الأمر ما هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. وإلا هذا لا يقال مطلوب حقيقة إذا ما تعلقت به الإرادة الحقيقية. قال هذا مو مطلوب للمولى، إنما جاي عجز، إنما جاي يسخر، يسخر بفلان، يهدد فلان وما شاكل ذلك. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم محل إشكال، وكل ناشئ من بحثنا السابق الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. قال واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثا. نعم نعم ما قرناها ها. ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في أي بحث، بحث المعنى الحرفي، الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد. خب بس على مبنى المشهور كذا، على مبنى بلي كلي. نعم إن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد، لأن الوضع عام والموضوع له عام، والموضوع له عام، إذا مفاده شنو؟ مفاده كلي، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلباً، يعني واقع الطلب، ولا يكون ولا يكاد أيه يكاد يكون إلا يكون يكون بلي ولا يكاد يكون بلي يهو له يكون يعني قصد يعني وضع الحروف الموضوع له متصيد، ولا يكاد يكون الموضوع له في الحروف أو في الهيئة، هنا في بحثنا ولا يكاد يكون مفهوم مفاد الهيئة، يعني ولا يكاد يكون مفاد الهيئة محتاج تخصص متصيد، يعني مذكور مفاد الهيئة مذكور، ففيه أن مفاد الهيئة ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلبا. ليش؟ وإلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة أنه من الصفات الخارجية كالجود كالكرم، واضح؟ لا، الناشئ من الأسباب الخاصة من التصور والتصديق والميل. نعم ربما يكون هو أي هو الطلب الحقيقي السبب لإنشاء مفهوم الطلب اللي هو الطلب الإنشائي، كما يكون غيره أحيانا تهديد التعجيز. هذا المقتضي الآن رفع المانع، وهو دليل من؟ دليل الشيخ. واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي. اتصاف الفعل بذلك لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا، كما شرحنا فيما سبق، والوجود الإنشائي لكل شيء إن ليس إلا قصد حصول مفهوم ذاك الشيء بلفظه. إنشاء التعجيز، إنشاء التمني، إنشاء الترجي ليس إلا هو إرادة إنشاء مفهوم التمني باللفظ في قبال التمني الحقيقي الترجي الحقيقي. لا بينا أنه القصد من عوارض الاستعمال يا شيخ، كما بحثنا في المعنى الحرفي. بل هذا القصد هو يعبر، يقول القصد هذا كما بين من حال الاستعمال، وما كان من طور الاستعمال يستحيل أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له، لكن يمشي على إبات سامحية لما حققه هناك. خب إلا قصد حصول، وهناك أشرنا أنه في بحث الإنشاء والدراج وبحث الإنشاء والإخبار ذكر هو في تعريف الإنشاء القصد، وقلنا أن القصد هذا ليس دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظ، مفهوم التعجيز بلفظ التعجيز، مفهوم التهديد بلفظ التهديد، كل الإنشائيات، مفهوم الطلب بلفظ الطلب، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن، بل كان أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب، غير يقول طلب مطلق يعني يطلقون، ما يقول طلب المطلق، لا الطلب ويسكتون، قال مفاد الصيغة الطلب، ففهموا فبعضهم يتوهم أن طيع طلب يعني واقع الطلب، مع أن مرادهم الطلب الإنشائي. يقول ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، يعني بدون ما يقيدوا بالإنشائي، دون أن يقيدوا بالإنشائي، فتوهم أو فتوهم من أن مفاد الصيغة يكون طلب حقيقي يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. ولعمري يحلف لكم ما يسوي بعد الشيخ خليته يحلف، ولعمري يحلف بعمره عمره الشريف هذا، ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ما وضع له صيغة الأم مفهوم الطلب لا مصداق الطلب، فهذا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابل للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهي قابل له. ليش؟ لأن هذا مصداق وهذا مفهوم، فكيف تجرون أحكام المصداق إلى المفهوم؟ سواء عزي الشيخ. وإن تعارف تسميته بالطلب، يقولون طلب، يقصدون طلب الإنشائي، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ به كما لا يخفى، فانقدح بذلك، وشرجع المطلب أنه يصح تقييد، فانقدح بذلك صح التقييد مفاد الصيغة بالشرط، لأن مفاد الصيغة كلي الطلب، والطلب يقوى كلي والكلي يمكن أن يقيد بالشرط، كما مرها هنا بعض الكلام، وإنها هنا في بحث الأوامر في بحث الواجب المشروط، وقد تقدم أيضا في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام، فرقنا بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي وكذا، كنت حاضر سيدنا بحث الطلب والإرادة. نعم هذا تمام الكلام شيخنا الجليل، متى في وين؟ بناء على الأصل اللفظي الأصل العملي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.